قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، روضة الموحدين. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على التوحيد والسنة والموت على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا عبر هذا الكتاب المبارك، وهو أعلام السنة المنشورة أو 100 سؤال في العقيدة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد آل حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب المهم جدا، والذي يناقش قضية العقيدة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة العناية بها، لأن الأمر خطير جد خطير، لا سيما أحبتي في الله في أزمنة تختلط فيها الأمور، تختلط السنة بالبدعة ويختلط التوحيد بالشرك، وقل من يميز بين هذه الأمور. لهذا تعين على كل مسلم ومسلمة أن يعرف طريق النجاة، وأن يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن فضل الله عز وجل ورحمته علينا أن أوضح لنا الطريق وبين لنا المنهاج القويم، ولم يترك شرعنا أتباعه في عماية، بل أودعنا كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نضل وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما قررنا تكرارا ومرارا أن العبد لا ينبغي أن يعتقد شيئا إلا بنص ودليل، وأن يعمل شيئا إلا بنص أو دليل، أو أن يقول شيئا إلا بنص أو دليل، إن المنهاج الصحيح محصور في النص. ولهذا نحن أمة النص، ونحن أمة الدليل، ونحن أمة الأثر اعتقادا وعبادة وعملا. إننا لم نقل إن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله، ولم نقل هو الله، ولم نقل إن القرآن فيه آيات خاصة بفلان دون علان، إنما نحن نعلم أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نعلم أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى إنما خاطب الدنيا كلها بأنواع من الهداية لا حصر لها، وأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى حوى كل خير، وبين الله عز وجل فيه كل هداية. فمن أراد الاستقامة فعليه بكتاب الله، ومن أراد الهداية فعليه بكتاب الله، وجاءت السنة تفسر ذلك كله. لهذا نقول ونكرر، لا داعي للعواطف، ولا داعي للاستحسانات، ولا داعي للتخرص في دين الله عز وجل، إنما هو الأثر والنص. داعيا كنت أو عالما، كاتبا كنت أو واعظا، فيلزم ويتعين على كل من تكلم في دين الله عز وجل وتكلم في شريعة الرب سبحانه وتعالى أن يقدم للأمة الدليل، خصوصا وقد فتح الله تبارك وتعالى علينا بهذه المجالس الطيبة التي صار العلماء يوجهون الناس، وصارت الحلقة متصلة مع الناس، وصارت القنوات موصولة مع الناس، فحق على كل رجل بصره الله تبارك وتعالى بالحق وهداه الله عز وجل إلى المنهج القويم أن يبين لأمته وينقذ أمته. ولا داعي للتلبيس، ولا داعي لإحداث مناهج ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا بد أن نكون على الأمر الواضح الجلل. الكلام سهل والفصاحة يعطاها كثير من الناس، فما أفصح إبليس وما أوضح بيانه لأتباعه، فليس المقياس عند الله سبحانه وتعالى بفصاحة لسان، فهل كان أفصح من قريش؟ ولا بإحداث شبهات، فهل كان أعظم من إبليس الذي وضع أساس القياس الفاسد في العالم ووضع أساس الشبهات في الدنيا؟ ولكن العبرة أن يقود الإنسان بدليل، وأن يعتقد الإنسان بدليل، وأن يعلم الإنسان الأمة بدليل، وأن يربط الأمة بطريق النجاة بدليل. إن الفيصل بين كل الدعاة، أهم على الحق أم على الباطل؟ تقديم الدليل، والدليل بالفهم الصحيح، بفهم العلماء لا بفهمنا نحن، وإنما بفهم علمائنا، بفهم سلف أمتنا، بفهم الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أحبتي في الله، لا أطيل في المقدمة، فهذا الكتاب يناقش أركان الإيمان التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وقد فرغنا من الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، والركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، والركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، والركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. ونبدأ اليوم إن شاء الله الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، إنه الإيمان بالغيب المحض. فإننا لا نعلم عما يحصل في القبر، ولا عما يحصل لحظة الموت، ولا عما يحصل في أرض المحشر، ولا عما يحصل في الآخرة من أمور. علم ذلك عند الرب سبحانه وتعالى، بيّنه سبحانه في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن لأننا نؤمن ونوقن بنصوص الكتاب والسنة، فلهذا ولله الحمد والمنة نؤمن باليوم الآخر إيمانا لا يخالطه شك ولا يخالجه تردد. ولهذا من أنكر هذا الأصل كان كافرا، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كان كافرا. فمن أنكر الصراط، أو من أنكر الجنة، أو من أنكر النار، أو من أنكر البعث، ومن أنكر عودة الناس إلى رب العالمين، فمن أنكر ذلك كله كان كافرا بالله العظيم. ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ هل هناك يوم آخر؟ هل هناك يوم آخر؟ الجواب نعم. ما دليل ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ولقاء ربنا سبحانه وتعالى متى سيكون؟ يكون في الآخرة. فالذي لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، والذي لا يظن أنه سيلقى الله عز وجل، كافر، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين أي الحساب، وإن الدين لواقع أي إن الحساب لكائن حقيقي واقع لا مرية فيه. وإنما توعدون لصادق. وقال سبحانه وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. لهذا كان من أنكر الساعة ومن أنكر يوم الآخر كان كافرا بالله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وإذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك فلا محالة أن الساعة آتية. طيب، ما معنى الإيمان باليوم الآخر، وما الذي يدخل فيه؟ إيمان باليوم الآخر ماذا يتضمن؟ ما معنى أن تؤمن باليوم الآخر؟ ما معنى أن تؤمن باليوم الآخر؟ الجواب معناه التصديق الجازم. وقلنا بأن عبارة التصديق الجازم هذه عبارة تكون في مطلع كل ركن من أركان الإيمان. الإيمان بلا التصديق الجازم بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. الإيمان بالملائكة التصديق الجازم بوجودهم، والإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن الله أنزله، الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى أرسلهم، الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم، لأن الإيمان هو التصديق. فالتصديق الجازم والاعتقاد الذي لا يخالجه شك بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. فمن آمن باليوم الآخر عمل له، ومن لم يعمل لليوم الآخر فكأنه ما آمن به. من علم أن وراءه قبر فيه عذاب ونعيم، ومن علم أن وراءه بعث يخرج الناس من قبورهم فيقفون في أرض المحشر وهناك كتب تتطاير وهناك صراط يمر الناس عليه وهناك ميزان توزن به عليه الأعمال، من اعتقد ذلك عمل. ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر من ثمراته العمل. فمن علم أنه سيعود إلى ربه خاف وخشية، خاف أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال سيئة بأعمال غير مقبولة، خاف أن يلقى الله تبارك وتعالى بالمعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لأن الإنسان لو كان يؤمن باليوم الآخر حقا لا أسلم ذلك إلى العمل، ولا أدى ذلك إلى العمل، ولا أدى ذلك إلى الهروب من عقاب الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، والموت وما بعد من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور. كل ذلك يدخل فين؟ في الإيمان باليوم الآخر. الموت وما بعد الموت من فتنة القبر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه كما سيأتي تفصيل ذلك، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل الحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل في إيمان باليوم الآخر. يبقى إذن معنى الإيمان باليوم الآخر أن نصدق ونجزم بوقوع لا محالة. يدخل بقى في الإيمان باليوم الآخر كل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: الموت، القبر، النفخ في الصور، الخروج من القبور، مواقف يوم القيامة وما فيها من أهوال في هذا اليوم العظيم، تفاصيل الحشر، نشر الصحف، وضع الموازين، الصراط، الحوض، الشفاعة، الجنة، النار، كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. طيب السؤال الرابع بعد المئة: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الساعة بعد 100 سنة، بعد 1000، بعد 2000؟ هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ قال رحمه الله تعالى: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أي متى تكون الساعة. فلا يعلم متى تكون الساعة إلا الله. قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. وقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بما أجابه النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أعلمها ولا أنت تعلمها، لا أنا ولا أنت، فإننا نستوي في الجهل بالساعة، فإن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمهم، فلا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم متى تكون إلا الله عز وجل. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فقال رجل يا رسول الله متى الساعة متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، فين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لاحظوا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بوقت الساعة، مع أن السؤال بمتى، متى الساعة، والسؤال بمتى سؤال عن الزمن، يعني كان المقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعة في الزمن الفلاني، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، فوضع أمارة للساعة ولم يبين زمن الساعة، إنما وضع أمارة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل يا رسول الله وكيف إضاعتها، كيف إضاعتها؟ قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسد الأمر إلى غير أهله، أسندت الأمور إلى غير المؤهلين الذين اشترطوا فيهم القوة واشترطوا فيهم الأمانة، إذا رأيت ذلك فانتظر الساعة. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها. إن السؤال عن الساعة متى الساعة لا يعنينا، إنما ماذا أعددنا للساعة، ماذا أعددنا للقاء إليه سبحانه وتعالى، لما أسأل عن الساعة، تأتي الساعة اليوم أو الغد أو بعد سنة، هذا كله لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إذا كنت تعلم أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى حتما لازما، فماذا أعددت للساعة؟ أعددت لها كثير صلاة، أعددت لها كثير صيام، أعددت لها كثير حج وعمرة، أعددت لها كثير نفقة، أعددت لها كثير ذكر وتلاوة القرآن، أعددت لها خوفا، أعددت لها مراقبة، أعددت لها رجاء، أعددت لها جهادا، أعددت لها إنابة، أعددت لها محبة، ماذا أعددت للساعة؟ يا سائلا عن الساعة ماذا أعددت للساعة؟ أنت يا أخي ماذا أعددت للساعة؟ أنت يا أيتها الأخت ماذا أعددت للساعة؟ سؤال مهم. لماذا لا نسأل أنفسنا دائما هذه الأسئلة المهمة؟ قد نسأل عن أكلة لذيذة، قد نسأل عن دينار ندخله جيوبنا، قد نسأل عن ثياب حسن، قد نسأل عن ماركة سيارة، قد نسأل عن مشروع تجاري، قد نسأل كيف يحصل ابن مجموعة مرتفعة ليدخل كلية طب أو هندسة، قد نسأل أسئلة كثيرة، لكن لماذا يغيب عنا دائما الأسئلة المهمة التي يترتب عليها سعادتنا في الآخرة؟ لماذا لا نسأل أنفسنا تلك الأسئلة المهمة التي نسألها في هذا الكتاب؟ لماذا لا نسأل أنفسنا عن حق الله علينا؟ لماذا لا نسأل أنفسنا أيضا ماذا أعددنا للساعة؟ مع يقيننا أن الساعة قائمة، إلا أن كثيرا من الناس لم يسأل نفسه بحق وصدق ماذا أعددت للساعة؟ أنا ماذا أعددت للساعة؟ لو أموت اليوم ماذا أعددت للساعة؟ ولهذا نقول هناك ساعة عامة تكون على الدنيا كلها، وهذه لا يعلمها إلا الله، وهناك ساعة خاصة لكل أحد. متى ساعتي؟ يوم أن أموت. متى ساعتك؟ يوم أن تموت. إذن الساعة أقرب إلينا من لمح البصر، صحيح أقرب إلينا من لمح البصر، لأن الموت أقرب إلينا من شراك علينا. فماذا أعددت للساعة؟ راجع نفسك واسأل نفسك هذا السؤال. أنت أيها الشاب القوي
الفتي الجميل الوسيم الذي تمتلئ نضرة وحيوية وجمالا، ماذا عادت للساعة؟ أنت أيتها الأخت صغيرة السن صاحبة النضرة والجمال والبهاء والحسن، ماذا أعددت للساعة؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعلم أصحابه دائما وأن يربط أصحابه دائما باليوم الآخر، ولهذا كان يحرك صلى الله عليه وسلم بهذا. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مادة يحرك بها إلا هذه الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأصحابه وفي ساحات الوغى: من يقتل اليوم فله الجنة، يحرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فينظر عمير بن الحمام إلى يده فإذا بها تمرات، فيقول: أبين وبين أن آكل، أن أدخل الجنة، أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. ثم يلقي التمرات من يده. يربط النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يأخذ بمنكب ابن عمر فيقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اتخذ الآخرة موطنا، إن وطننا الحقيقي هو الآخرة الجنة. ألم يكن أبونا عاش يوما ما في الجنة؟ أبونا آدم ألم يكن في الجنة يوما ما؟ ثم أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. إذا نحن في هذه الحياة الدنيا غرباء، نحن غرباء، أما وطننا الحقيقي فالجنة، لأنها كانت دار أبينا، فيها عاش، ومن خيراتها أكل، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ثم أخرج آدم عليه السلام وأهبط إلى الأرض، فنحن أبناؤه ذريته، نحن غرباء. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. نحن سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ماذا أعددت للجنة؟ ماذا أعددت للجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتيه الرجل يريد نخلة، يريد نخلة من جاره الذي خرجت نخلته في ملكه وأرادها، وقال: يا رسول الله كلم هذا الرجل أن يترك نخلته لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجل: اترك له تلك النخلة ولك بها نخلة في الجنة، ولك بها نخلة في الجنة. ويسمع الحديث أبو الدحداح، يأبى الرجل أن يتنازل عن نخلة من نخلات الدنيا، من نخلات الدنيا يأبى ذلك. ويسمع الحديث أبو الدحداح رضي الله عنه فينطلق إلى الرجل ليلا ويدخل عليه ويقول له: أتعلم بستاني؟ فيقول: نعم. فيقول: أتأخذ بستاني كله بتلك النخلة؟ فيقول الرجل: نعم. ومن يتردد في هذا؟ نعم، أخذ بستانك كله بنخلة. أبو الدحداح كان أبلها أبدا، كان غير عاقل مستحيل. فعاد أبو الدحداح إلى بستانه فإذا فيه امرأته وصبيانه، فنادى بأعلى صوته: يا أم الدحداح. قالت: لبيك يا أبا الدحداح. قال: اخرجي، فلقد أقرضته الله ورسوله، أقرضته الله ورسوله، لم يعد هذا البستان بستاننا، لقد أقرضته الله ورسوله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد بعت بستاني كله بتلك النخلة فهي للرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة ربط بلقاء الله عز وجل. ماذا أعددت للساعة؟ إن الذين يعتنون بمتى تكون الساعة إنما اعتنوا بقضية لا يعلمها أحد، يشغلون الناس ويشغلون أنفسهم بذلك. كم سمعنا؟ ستقوم الساعة 2000، ستقوم الساعة 2011، ستقوم الساعة 2000 وكذا. متى الساعة؟ هل علمها أحد؟ لو كان في علم الساعة خير لأعلم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. متى الساعة؟ علم مكنون لا يعلم عنه أحد على الإطلاق. لكن الذي ينبغي أن نكلف أنفسنا به والذي ينبغي أن نعمل له: ماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت لها؟ السؤال الخامس بعد المئة: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ إن الله عز وجل بين يدي كل أمر عظيم يجعل علامات وأمارات، فما علامات الساعة وما أمارات الساعة كما جاءت في الكتاب والسنة؟ الجواب: من أمارات الساعة ما ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. من أمارات الساعة دابة تخرج فتكلم الناس. وهل دابة تتكلم؟ سيكون هذا. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فيأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان ستخرجان في آخر الزمان وهما من أمارات الساعة. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ومثال أمارات الساعة من السنة كأحاديث طلوع الشمس المغربها، فإن الشمس قد اعتدنا أنها تخرج من المشرق، ولكن إذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة خرجت الشمس من المغرب، من مكان الغروب ستخرج الشمس، لأن الشمس كل ليلة تستأذن ربها سبحانه وتعالى في الخروج، فيأذن الله تبارك وتعالى لها بالخروج، حتى إذا أذن الله عز وجل ألا تخرج من المشرق وأن تخرج من المغرب حينئذ تكون الساعة. ولهذا لا ينفع الإيمان وقتها، ولو قال الناس نحن مؤمنون فما ينفع الناس يومها إيمانهم، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق الباب. كذلك أحاديث الدابة وكذلك أحاديث الفتن كالدجال، فالدجال هذا من أشراط الساعة وهو من أكبر أشراط الساعة، ولهذا حذر كل نبي أمته من الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال، حذر أمته، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ وذكر ونبه حتى ظن الصحابة أن الدجال خلف هذا المسجد، خلف المسجد من تجديده صلى الله عليه وسلم. هذا الدجال فتنته عظيمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يجري عليه من خوارق العادات ما لا يجعله لأحد على الإطلاق، فتحصل به الفتنة. الدجال يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا هو الدجال. الدجال مع صورة للجنة هي النار، ومع صورة للنار هي الجنة. الدجال قد يحيي الإنسان إذا مات. كل هذه أجراها الله تبارك وتعالى ليفتن عباده بها وليميز بين المؤمن وغير المؤمن. أما المؤمن فإنه لا يلتفت لذلك كله ولا يؤثر ذلك كله في قلبه، لأن المؤمن الإيمان ثابت في قلبه، ومن ثبت الإيمان في قلبه ومن كان على منهج قويم وكان على طريقة سليمة فإنه لا يؤثر في قلبه أي دجال على وجه الأرض. الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان. ولكن هناك دجاجلة بين يدي الدجال الأكبر، من يدعي النبوة، من يلبس على الناس أمر الشريعة، من يفتري على الله، من يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء دجاجلة، كل هؤلاء كذابون. والمؤمن لا يتأثر بأي دجال على وجه الأرض ولا بأي كذاب على وجه الأرض، إنما هو على يقين ثابت جازم بما أودعه الله عز وجل في قلبه من إيمان. لهذا المؤمن ينظر إلى هذا الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، ينظر إليه فيعلم أنه الدجال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بين عيني الدجال كلمة كافر. كافر، ولكن من يقرأها؟ يقرأها المؤمن، ما يقرأها غير المؤمن. فالمؤمن إذا نظر للدجال وجد هذه الكلمة بين عينيه كافر. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يدعو شابا، يدعو إيه؟ شابا، فيقول له آمن بي، يقول أنت الدجال، يقول أنا الدجال، نعم رغم هذه الآيات، إيه ونعم أنت الدجال، أنت الدجال الذي علمنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الدجال فيفلق رأسه ويفلق جسده حتى يكون نصفه هنا ويكون نصفه الآخر هناك، ثم يمسك الدجال من بينه ثم يدعوه، فيقوم هذا الشاب كأن لم يكن شيء. سبحان الله، سبحان الله، فتنة عظيمة. من يثبت حينئذ؟ من؟ فقال له الدجال أنا الدجال، أنا الدجال الآن. قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال حقا لا غيرك، أنت الدجال، أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. وهذا يدل على فائدة عظيمة أيها الأحبة، مهما خرج لنا دجاجلة على القنوات الفضائية، مهما خرج لنا دجاجلة باسم الدين، باسم علماء الدين، باسم الشريعة يلبسون على الناس، فإن المؤمن لا يهتز، وإن المؤمن يثق بما عند ربه سبحانه وتعالى، ويثق بما في شريعته من حق مهما كثرت الدجاجلة. أنت على الحق، ولو كنت وحدك ما استقمت على الشريعة وما أخذت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاب ما ازددت فيك إلى يقينا، فدل هذا على أن من تربى على الإيمان ومن تربى على المنهج القويم فإنه يثبت ولو كثرت الفتن. من الذي ينغمس في الفتن؟ ومن الذي يسير فيها ويدعو إليها؟ أصحاب الأهواء، أصحاب البدع. أما المؤمن فلا وربي لا يتزعزع على الإطلاق. الصحابة هزموا في أحد، هل تزعزعوا؟ هل تزعزعوا؟ هل فقدوا الثقة في أن الله عز وجل نصير دينه؟ أبدا والله. الذين قال لهم الناس عقب أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا انظروا إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه يوم الحديبية. حينما توافد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مصالحته ويريدون صده عن البيت، وحصلت مفاوضات كثيرة، وجاء سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشروط القاسية من سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان منها أن من جاءك يا محمد، من جاءك مسلما رددته إلينا، ومن جاءنا من عندك كافرا لم نرده، وأن ترجع هذا العام، وأن تأتي العام المقبل ومعك سلاح الراكب وتبقى 3 أيام فقط. كل هذا يكتبه سهيل بن عمرو بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو رسول الله وأن يمحو الرحمن الرحيم. من يقبل هذا؟ عمر رضي الله عنه يومها ماذا قال؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أليس قتلنا على الحق؟ ألسنا على الحق مع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ كل هذا يقول عمر. الشاهد مع هذا كله من الأمور التي قد تحير المسلم في دينه وتشككه، جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ما ذكر لرسول الله، قال يا أبا بكر ألست على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أننا سندخل بيت الله الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ فماذا قال أبو بكر؟ شوف الفرق بين الصديق وبين الفاروق، رغم أنهما في الثريا بيد أن هناك فرقا بين الصديق وبين الفاروق. فقال له الصديق رضي الله عنه وهل وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستدخل هذا العام؟ أيوة نعم النبي وعدنا، ووعد النبي لا شك أنه متحقق وأنه آت آت، لكن هل وعدك النبي هذا العام؟ قال لا. قال له يا عمر إنه رسول الله وإن الله ناصره وإن الله لن يضيعه. انظر إلى ثبات المؤمن، انظر إلى الثبات، ما تزعزع الإنسان بالفتن. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه أسري به وأنه عرج به إلى السماء ثم عاد في نفس الليلة، من يصدق؟ من يصدق أن رجلا يذهب من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ويعود؟ مستحيل، إنهم يقطعون هذه المسافات في أشهر. فقالوا حسنا سنذهب إلى أبي بكر الذي صدق محمدا، لقد وجدنا فرصة يا أبا بكر. قال نعم. قالوا إن صاحبك زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. يا سبحان الله، خبر غريب عجيب، النبي يذهب إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة. لاحظوا يا إخواني أن أبا بكر لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع كان من قريش التي بذرت وصارعت أن تشكك أبا بكر في دينه. فلما قالت له ذلك فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ ماذا قال الصديق؟ قال أو قد قال ذلك؟ انتبه يا مسلم، انتبه يا أخي بارك الله فيك. ولهذا نحن نقول لابد أن نتربى على الحق، ومن تربى على الحق لا تستهويه شبه الشياطين ولا تنتقل به الأعاصير، والله يكون أثبت من الجبال لما معه من الحق. قال الصديق أو قد قال ذلك؟ أو قد قال؟ قالوا إيه وقال. قال لئن قال ذلك فقد صدق، لئن قال ذلك فقد صدق. أصدق في خبر السماء، في خبر السماء أن الوحي ينزل عليه من السماء، أي مسافتين أطول، من السماء إلى الأرض أو من مكة إلى بيت المقدس؟ أصدق في خبر السماء ولا أصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد. الله أكبر، انظروا إلى هذا الثبات. فمن أشراط الساعة الدجال، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من الدجال. ولهذا قال أيضا إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وأيضا أحاديث نزول عيسى وأنه سينزل في آخر الزمان، فإن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان رجل من هذه الأمة، ينزل على أنه رجل من هذه الأمة، هو نبي نعم لكن يعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مسيح الحق. فعندنا مسيحان، مسيح الباطل وهو الدجال، ومسيح الحق وهو عيسى عليه السلام. مسيح الحق يقتل مسيح الدجال، من قاتل الدجال؟ إنه مسيح الحق. من قاتل مسيح الدجال؟ إنه مسيح الحق عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال. لهذا نحن أولى بعيسى من أي أحد من النصارى وغيرهم. من الذي يحب عيسى على ظهر الأرض الآن حبا حقيقيا؟ سؤال مهم والله، سؤال مهم جدا، مهم جدا. من الذي يحب عيسى الآن على وجه الأرض حبا حقيقيا. من الذي يقول قول الحق في عيسى؟ من الذي يقول كلمة الصدق في ابن مريم عليه السلام؟ ليس يوجد على وجه الأرض لا نصارى ولا يهود ولا مجوس ولا مشركون يقولون في عيسى قول الحق إلا المؤمن الذي علمه الله قول الحق في عيسى. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. إن قول الحق عندنا. يا أمة النصارى تعلموا منا، يا أمة اليهود تعلموا منا. إننا أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى من النصارى. عيسى عندنا النبي الرسول، عيسى عندنا النبي المكرم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الإيمان به من أركان الإيمان. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله التي ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حيثيات إيماننا أن نؤمن بأن عيسى كلمة الله عز وجل، أي الكلمة التي بها خلقه الله عز وجل. فإن عيسى مخلوق بالكلمة وليس عيسى الكلمة. أعتني دي يا شيخ صعبة دي شوي. نقول كلمة الله، عيسى كلمة الله، ما معنى عيسى كلمة الله؟ أي عيسى خلق بكلمة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وليس عيسى الكلمة، ليس عيسى الكلمة، إنما عيسى خلق بالكلمة، خلق عيسى بالكلمة وليس عيسى الكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن ذي الكلمة فيكون. هذا هو القرآن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ها؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس الكلمة وإنما خلق بالكلمة، وإنما هذا من باب الإضافة التي شرف بها عيسى عليه السلام. فعيسى نبي الله رسول الله نؤمن به. إن الأرض كلها تنتظر عيسى الذي رفع إلى السماء، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه ولا صلبوه ولكن رفعه الله عز وجل. إن الأرض لتشتاق إلى عيسى بن مريم لينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. إن أتباع عيسى حاولوا قتله، وأما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع عيسى عليه السلام، سيكونون مع عيسى كما نحن الآن نعتقد هذا الاعتقاد. لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. إن عيسى حي لم يموت، إن عيسى رفعه الله عز وجل. ومعنى قول الله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك، أي ملق عليك النوم ورافعك. فإن النوم قد يطلق عليه وفاة، كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصي الأخرى إلى أجل مسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عيسى سينزل وأن عيسى حي. وأما عبارة وأما قول الله إني متوفيك، أي ملق عليك النوم، فالنوم يسمى وفاة، وفاة صغرى. فعندنا وفاة كبرى حين يقضي الله بإمساك النفس، وعندنا وفاة صغرى حين يقضي الله بإرسال النفس. انتبهتم؟ ولهذا أول ما يقوم المسلم من النوم ماذا يقول؟ أنت يا أخي قول، ماذا تقول إذا قمت من النوم؟ تقول إذا قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بعدما إيه؟ أماتنا. كنت ميتا، كنت في وفاة، فأحياك الله عز وجل. فإن الأرض تشتاق إلى عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس بقى هيكل مريم على الكنيسة الفلانية، ما بقت خرافات، يقولون تعالوا شوفوا الهيكل وكذا، ويروح الناس وآلاف. ومن عجيب هذا الأمر أن في محافظة الشرقية صار القبوريون أيضا الذين يتعلقون بالموتى يقولون مثل ما قال النصارى. ما هو هؤلاء على دين النصارى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلوه؟ أليس النبي يقول هذا؟ فهؤلاء القبوريون ماذا قالوا؟ كل واحد، هناك أناس قالوا إن الشيخ اللي هو في القبر هذا، إن الشيخ أيضا سيخرج هيكله فوق قبره، وصار الناس آلاف مؤلفة صاروا يذهبون إلى هناك ينظرون إلى هذا الهيكل المزعوم، إلى هذا الهيكل المزعوم. وعلى فكرة قد يرى الناس هيكلا فعلا، قد يرى الناس هيكلا لا لأنه حقيقة، ولكن الشيطان يستغل هؤلاء فيتمثل في هذه الصورة فيسجد له الناس ويعتقد فيه الناس. ألم يكن الشيطان يحارب مع قريش؟ نعم يحارب مع الكفار، وقد رآه الكفار على صورة رجل. ألم يكن الشيطان قد دخل دار الندوة واشترك مع الشيطان مع الناس في الكيد لرسول الله والمكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يبعد من الشيطان يجي على كنيسة أو الشيطان يجي على قبر معين ويدعو الناس إلى ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم، فمن أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وحديث الدخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها، كل هذه من أشراط الساعة. ولما عظمت الساعة جعل الله سبحانه وتعالى بين يديها أشراط، وهذه أشراط قد تكون أشراط كبرى، لكن هناك أشراط صغرى وعلامات صغرى أيضا تؤذن بقرب قيام الساعة. من ذلك مثلا ظهور الجهل، الجهل الذي يعم الناس، هذا أيضا من علامات الساعة، ظهور الجهل ورفع العلم أيضا، قلة العلم في الناس، قلة العلم وفشو الجهل، أيضا شرب الخمر، أيضا كثرة القتل، كل ذلك من أمارات الساعة. ولن تقوم الساعة حتى يزني الرجل بأم على قارئة الطريق ولا يعد الناس ذلك شيئا. ولهذا لا بد كما قلت لكم، لا بد للمسلم أن يعد العدة لهذه الساعة حتى يلقى الله تبارك وتعالى على بصيرة. هذا بإجمال ما يتعلق بالساعة ويتعلق باليوم الآخر. ثم صار رحمه الله تعالى يبين تفاصيل ما ذكرنا، فقال في السؤال السابع بعد المئة: ما دليل إيمان بالموت؟ أليس الموت داخلا في الإيمان باليوم الآخر؟ بلى. طيب ما دليل الإيمان بالموت؟ طبعا الواقع يشهد، فكلنا يرى كل يوم ما ميتا وأمواتا، هذا واقع ما يحتاج إلى دليل. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس. ولهذا نجد أن نصوص القرآن منها نصوص أضافت التوفية والموت، موت العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فأضافت التوفية إلى الله، ونصوص أضافت التوفية إلى ملك الموت، ونصوص أضافت التوفية أيضا إلى الرسل. فيا ترى هذه الوفاة تحصل بما؟ بالله أو بالملك الموكل أو بالرسل الذين مع الملك؟ نقول لا تعارض بين هذا كله. فالله قال: الله يتوفى الأنفس، حق، لأنه الآمر بذلك، فالله يأمر، لهذا نسب ذلك إليه، الله يتوفى. وملك الموت هو الذي يقبض، فصحت النسبة إليه، قل يتوفاكم ملك الموت، لأنه هو الذي ينزع الروح. والرسل لا تدع ذلك، لا تدع الروح في يد ملك الموت حتى تأخذها ثم تصعد بها، لهذا صحت النسبة إليها أيضا توفته رسلنا وهم لا يفرطون فلا تعارض إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت. طيب ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب والسنة؟ الأمر الثاني بعد الموت عذاب القبر وفتنة القبر. القبر هذا الذي ننظر إليه، هل القبر هذا فيه نعيم، فيه عذاب، فيه حياة للروح، فيه عذاب يقع على الجسد، فيه أحوال، فيه سؤال منكر ونكير؟ كل هذا نقول نعم، لأن النصوص شهدت بهذا كله. هذا القبر الأصم الذي إن فتحناه ما وجدنا إلا عظاما بالية، ما وجدنا شيئا لا يعلم أحد عنه شيئا إلا الرب سبحانه وتعالى. فهذا القبر وتلك الحفرة التي حتما سيدخلها كل أحد ثم أماته فأقبره، كل أحد سيدخل هذه الحفرة. هذه الحفرة ماذا أعددت لها؟ لقد كان سلفنا الصالح يعظمون حال القبر جدا. لقد كان عثمان ذو النورين يقف على القبر وقفة طويلة فيبكي حتى تبل دموعه لحيته. إي والله، لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف عند القبر متعظين. ألم يقل النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ كم مرة زرت القبر ومشيت بين القبور ونظرت لأحوال الناس؟ هذا قبر فلان لقد كان من أكبر التجار فماذا حاله الآن؟ هذا قبر فلان لقد كان في أعظم المناصب فماذا حاله الآن؟ هذا قبر فلانة لقد كانت جميلة رشيقة نضرة بهية، أين هي الآن؟ فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبر أول منازل الآخرة، لهذا كان القبر يستوقف سلفنا الصالح. ذهب النبي وأصحابه يوما في جنازة، فوضعت الجنازة ولم تدفن بعد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، وجلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا فصار ينكت به في الأرض. وقفة لا بد منها، وقفة، وقفة لابد منها، فهي تحيي القلب. ولهذا إذا قسى قلبك فاذهب إلى القبر وانظر أحوال من هناك. لو خاطبوك لقالوا لك أيها الغافل عد، لو خاطبوك لقالوا لك أيها العاصي تب، لو خاطبوك لقالوا لك أيها التاجر لا تنس ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، لو خاطبوك لقالوا لك مر زوجتك وابنتك بالحجاب، آه لو كنا نسمع ما في القبور، آه لو كنا نسمع لما طابت لنا حياة ولما تلذذنا بنعيم. وقفة القبر وقفة لابد منها، وقفها النبي، وقفها الصحابة، وقفة القبر. ولهذا كان بعض السلف يحفر لنفسه حفرة في بيته قبرا وهو حي، ثم يدخله كل يوم ويتخيل أنه داخل قبره، أنه داخل قبره، ثم ينادي على صوته رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ثم يقوم من قبره ويقف ويقول ها أنت قد عدت، فماذا أنت صانع؟ القبر، وما أدراكم القبر؟ قال تعالى: كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب القبر ونعيمه حقيقة. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التثبيت بالسؤال، بالتثبيت عند السؤال منكر ونكير. وقال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكسبون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين في القبر وفي الآخرة. وأما السنة فمستفيضة، ومنها الحديث المشهور حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدله الله عز وجل، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره هذا المؤمن. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. هذا القبر يا أخي يعرض عليك مقعدك فيه، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه أنهما يعذبان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين أن عذاب القبر ونعيمة حقيقة لا ريب فيها. وقد أنكر المبتدعة عذاب القبر ونعيمة وليس معهم أي دليل على الإطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا سنسأل وأننا سنفتن وأننا سنرى مقاعدنا من الجنة أو من النار. إن عمل الإنسان في قبره وهو في قبره في تلك الحفرة سيأتيه عمله، إن كان صالحا وإن كان غير ذلك. إن هذا القبر الذي نراه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. هذا القبر الضيق الذي لا يعد مترا أو مترين يفسح للمؤمن حتى يكون مد البصر. وأما الكافر وأما المنافق فإنه يختلف عليه حتى تختلف أضلاعه. يا عبد الله، أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، القبر أمامك فماذا أنت صانع؟ البرزخ ينتظرك فماذا أنت مقدم؟ إن الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاستعداد الحسن لما بعد الموت، وأن يجعلنا وإياكم على السنة دائما، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.